بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال: يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، نبرأها أي نخلقها الخالق البارئ. قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي أنفسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، من قبل أن نبرأ المصيبة نوجدها، والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها، كما قال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن فقال: رجل سأله عن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فسألته عنها فقال: سبحان الله، ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض فهي في كتاب الله، أي في الكتاب الذي كتب اللوح، من قبل أن يبرأ النسمة. وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض قال: هي السنون. مصيبة هي السنون والجدب، يعني الجدب، ما حصل من جدب في الأرض هذا مكتوب عند الله من قبل أن يوجد الإنسان. ولا في أنفسكم قال: أوجاع، ما أصاب من مصيبة في الأرض أي من جدب، ولا في أنفسكم من أوجاع وأمراض. قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. رواه قتادة بلاغا. وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق، قبحهم الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هانة الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد ثلاثتهم عن أبي هانئ به، وزاد ابن وهب: وكان عرشه على الماء. زاد ابن وهب عند مسلم. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وهذا يدل على اعتبارهم تصحيح الترمذي، فإنه قد أخرجه مسلم، لو لم يكونوا يعتبرون تصحيح الترمذي ويرون أنه من أهل الشأن ما يذكرونه، ولكن يذكرون تصحيحه معتبرين به. وفي تفسير القرطبي: ما أصاب من مصيبة قال: قحط وقلة النبات والثمار، وقيل جوائح في الزرع. ولا في أنفسكم مصيبة في الأرض بالمعنى الأول، ولا في أنفسكم بالأوصاب والأسقام، قاله قتادة. وقيل إقامة الحدود، قاله ابن حيان، أي من حصول الحد له. وقيل ضيق المعاش، ولا في أنفسكم من ضيق المعاش، ضيق العيش. وهذا معنى رواية ابن جريج، وهذا تفسير للمعنى ببعض أجزائه. ما أصاب من مصيبة شامل، كل مصيبة تحصل في الأرض إلا بإذن الله، إلا في كتاب، إلا وهي معلومة عند الله، سواء كانت المصائب التي تحصل في الأرض مما أشاروا إليها أو من غيرها. ولا في أنفسكم ما يخصص ما كان في النفس من جب الجوع بالمرض، وكذلك يعني تسلط عدو، بل عام. إنما كما سبق أن هذا من تفسير بعض أجزائه، معنى بعض أجزائه، قال سعدي رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ، صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. إن ذلك على الله يسير، وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن يتكرر هذه القاعدة عندهم، أن تتكرر هذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما أصاب من الخير والشر، فلا يأسوا ولا يحزنوا على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم مما أنتم تحبون حصوله لكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أن ذلك كله بقدر الله، لعلمهم أنه يكون أن يكون ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى وقع إلى دفعه، ولا يفرحوا بما آتاهم الله من فرح بطر، فرح بطل وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم ولا قوتهم، إنما أدركوه بفضل الله ومنه، فاشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم. ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم قبل أن يبرأ الأنفس أو المصيبة كلها، هذا مقدر قبل أن يبرأ المصيبة وقبل أن يبرأ الأنفس أو الأرض أو المجموع، وهو الأحسن. فإذن هذا التفسير الجامع أحسن: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأ الأرض، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ الأنفس، وفي الله أيضا من قبل أن يعني نبرأ المصيبة ونخلق المصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تخلق هذه المصيبة، فكلها إن كان الضمير يعود إلى الكل، إلى المصيبة وإلى الأرض وإلى الأنفس، واختار الأكثرون أنه عائد إلى الأنفس قبل أن نبرأها، أي نوجد هذه الأنفس التي أصيبت وقدر عليها ذلك، ولكن مجموع ذلك مما قال ذكروا أنه إلى عدة معاني كما مر كلام الكثير أنه أحسن. فالمصيبة مخلوقة، والأنفس مخلوقة، والأرض مخلوقة، والمصائب مقدرة قبل أن يخلق هذه المخلوقات كلها، وفي اللوح المحفوظ. والقرطبي يقول: إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، الضمير في نبرأها عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع، والقول بأنه عائد على الجميع أحسن، ومعناه أنه أن المصائب التي حصلت في الأرض على البشر أو على الحيوانات أو على مخلوقات الله أنها مخلوقة، والحيوانات مخلوقة، والأرض مخلوقة، والمصائب مقدرة قبل خلق هذه المخلوقات جميعا. وقال ابن عباس: من قبل أن يخلق المصيبة، وقال السعيد: من قبل أن يخلق الأرض والنفس، إن ذلك على الله يسير، أي خلق ذلك وحفظ جميعه على الله، خلق ذلك وحفظه جميعه على الله يسير هين. ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه، وأنه هين عليه، وحكمته البالغة التي منها أن لا يحزن عباده على ما فاتهم ولا يفرحوا بما آتاهم، فإنهم إذا علموا أن المصيبة فيه مقدرة كائنة ولا بد وقد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت، فلم يأسوا عليهم ولم يفرحوا بالحاصل، لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما على الأرض، كيف يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه، ولما كانت مصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته حيث لم يحصل ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع. وهذه هي أنواع المصائب. فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطئه أما أخطأه لم يكن ليصيبه هانت عليه وخف حملها وأنزلها منزلة الحر والبرد انتهى من شفاء العليل. صفحة 1040 من المجلد الثالث ونقل نحوه في هذا التفسير. قال الحسن: نعم والله إن الله يقضي القضية في السماء. وذكر هذا الأثر الذي قد قرأناه. ثم قال: واختلف في الضمير في قوله من قبل أن نبرأها، قيل هو عائد على الأنفس لقربها منه، قيل هو عائد على الأرض، وقيل عائد على المصيبة، والتحقيق أن يقال هو عائد على البرية التي تعم هذا كله. ودل عليه السياق وقوله نبرأها فينتظم التقادير، فينتظم التقادير الثلاثة انتظاما واحدا. والله أعلم، أي الضمير هذا ينتظمها كلها. وفي الزاد المجلد الرابع 173 في هديه في علاج الحر المصيبة وحزنها قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي المسند: ما أصاب من مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لا جاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها، في صحيح مسلم أيضا. وهذه الكلمة هي من أبلغ علاج المصائب وأنفعه له في عاجلته وعاجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين. إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلى عن مصيبته، أحدها أن العبد أهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، قد جعله عند العبد عارية، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعا متاعه المستعير. وأيضا فإنه محفوف بعدمين، قبل عدم قبله وعدم بعده، وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير. وأيضا فإنه ليس الذي أوجده من عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقي عليه وجوده، ليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي. وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي لا تصرف الملاك، ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي، يعني إلا لا يضر نفسه ارتكب محاولات في أنفسك إن الله كان بكم رحيما، ليس لك أن تتصرف في نفسك بقتل أو ما هو من الضرر. والثاني أن مصير العبد مرجعه إلى الله ومولاه، مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره، خلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بداية العبد ما خوله ونهايته فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود. وإلى قوله ذكر الآية ما أصاب مصيبة إلى آخرها. ومن علاجها أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. ومن علاجها أن يطفئ نار المصيبة ببرد التأسي بأهل المصائب ليعلم أنه في كل واد بنو سعد، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلى إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن منعت قليلا منعت طويلا، متعت وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا خيرة خيرة إلا ملأتها عبرة، ولا سرته بيوم سرورا إلا خبأت له يوم شرور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاء. وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس، وأنه حق على الله أن لا يملأ دارا خيرة إلا ملأها عبرة. وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها، فقالت: أصبحنا ذا صباح، وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. وبكت أختها حرقة، وبكت أختها حرقة بنت النعمان يوما وهي في عزها، فقيل لها: ما يبكيك؟ لعل أحدا آذاك؟ قالت: لا، ولكن رأيت غضارة في أهلي، وقلما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. قال ابن إسحاق: قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوما فقلت لها هند بنت النعمان: كيف رأيت عبرات الملوك؟ قالت: ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه الأمس، إن نجد في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيقبون بعدها عبرة، أن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. ثم قالت: فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرفوا. ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردها بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم، وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع، أعظم من المصيبة في الحقيقة. ومن علاجها أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أمضى شيطانه ورده خاسئا، وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه. هذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم الخدود شق الجيوب والدعاء بالويل الثبور السخط على المقدور. ومن علاجها أن يعلم أن ما يعقب يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة، إلى قوله. وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس، يعني لولا المصائب تجعل الإنسان يلجأ ويتوب ويستغفر الله ويضرأ إليه بالدعاء، ربما يخرج الإنسان من الدنيا في غفلة. ومن علاجها أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، فإنه من كل شيء عوض إلا الله، فما منه عوض كما قيل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله ضيعته عوض. ومن علاجها أن يعلم أن حظه النصيب ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فحظك منها ما أحدثته لك، فاختر خير الحظوظ أو شرها، فإن أحدثت لها له سخطا وكفرا وكتب لك في ديوان الهالكين، وإن أحدثت له جزعا وتفريطا في ترك واجب أو فعل محرم كتب في ديوان المفرطين، وإن أحدثت شكاية وعدم صبر كتب في ديوان المغبونين، وإن أحدثت له اعتراضا على الله قدحا في حكمته فقد قرع باب الزندقة أو ولجه، وإن أحدثت له صبرا وثباتا لله كتب في ديوان الصابرين، وإن أحدثت له الرضا عن الله كتب في ديوان الراضين، وإن أحدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين، وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين، وإن أحدثت له محبة واشتياقا إلى لقاء ربه كتب في ديوان المحبين المخلصين. أحدثته وأحدثت له. وفي مسند الإمام أحمد: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ومن جزع فله الجزع، في بعض الزيادة عند أحمد. ومن علاجها أن يعلم أنه إن بلغ في الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر اضطرار، وهو غير محمود ولا مثاب. قال بعض الحكماء: العاقل يفعل من أول يوم من مصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر كصبر الكرام سلاسل والبهائم. وفي الصحيح مرفوع الصبر عند الصدمة الأولى. ومن علاجها أن يعلم أن أنفع الأدوية له بموافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له، وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب، فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخط فقد شهد على نفسه بكذبه وتمقت إلى محبوبه. إلى قوله: ومن علاجها أن يوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين وأدومهما، لذة تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه بثواب الله له، فإن ظهر له الرجحان فآثر الراجح فليحمد الله توفيقه، وإن آثر المرجوح من كل وجه فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنياه. ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا ببابه لا إذن بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. إلى قوله: ومن علاجها أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أداء الكبر أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه وعاجلا أو آجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء وحفظا لصحة عبوديته واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه. وسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حال يستفرغ من قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهي رؤيته وقربه. ومن علاجها أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينه حلاوة الآخرة يقلبها الله سبحانه كذلك، وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة، ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك. ولأن فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول الصادق: نسلك حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. وفي هذا المقام: تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال، فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد، ولا ذل ساعة لعز الأبد، ولا محنة ساعة لعافية الأبد. إن الحاضر عنده شهادة، والمنتظر غيب، والإيمان ضعيف، وسلطان الشهوة حاكم، فتولد من ذلك إيثار العاجلة ورفض الآخرة. وهذا حال النظر الواقع في ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها. وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة ويجاوزه إلى العواقب والغايات فله شأن آخر. فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم السعادة والأبدية والفوز الأكبر، وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب والحسرات الدائمة. ثم اختر أي القسمين أليق بك، وكل يعمل على شاكلته، وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه وما هو أولى به. ولا تستطل هذا العلاج، فشدة الحاجة إليه من الطيب من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه، وبالله التوفيق. جزاه الله خيرا. هذا في زاد المعاد قرأناه في الجلد الرابع بالرقم الذي ذكرناه. وقال الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية من الأضواء، وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كل ما أصاب من مصائب في الأرض كالقحط والجد والجوائح في الزراعة والثمار وفي الأنفس من الأمراض والموت كله مكتوب في كتاب قبل خلق الناس وقبل وجود المصائب وقبل وجود الأرض، قوله من قبل أن أبرأها الضمير فيه عائد للخليقة المفهومة من ضمن قوله وفي أنفسكم، علمه في أنفسكم أولى أو إلى المصيبة، اختار بعضهم رجوعه إلى لذلك كله، هو الصواب. قوله تعالى إلى إن ذلك الله يسير، أي سهل، هين الإحاطة، هين الإحاطة علمه وكمال قدرته. وما تضمنت هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب له مكتوب عند الله قبل ذلك، هذا يريح النفس، إيمان بالقدر مريح، توكل على الله ويفعل الله ما يشاء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وعلى الله توكل فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وما تضمنت هذه الآية الكريمة من أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب له مكتوب عند الله قبل ذلك أوضحه الله تعالى في غير هذه المواضع، هذا الموضع، كقوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا والله فليتوكل المؤمنون، وكقوله وما أصاب من مصيبة لا بإذن الله يؤمن بالله دي قلبه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقسم الأموال والأنفس الثمرات وبشر الصابرين. وقد ذكروا نظير ما سيذكره بعد ذلك، قد قرأنا كثيرا بما تضمن ما ذكره الشنقيطي وزيادة، واكتفينا في درسنا بهذا القدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من سيعيد؟ نعم عندك. نبرأها، نبرأ ماذا؟ ويعني وقيل أعم، يشمل الكل، من قبل أن نبرأ الأرض، وإن كان الأكثر على أنها الأنفس، نبرأ الأرض، ضمير يعود إلى الأرض، نبرأ الأنفس، نبرأ المصائب، كلها خالقها الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وأقرب مذكور هي الأنفس، إلا في كتاب من قبل أن نبرأ أنفسكم، قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وقوله لكي لا إلى آخره، كي لا تأسوا، إن شاء الله من كلام الكثير وما يليه. إلى هنا بارك الله فيكم.